في الحلقات اللي فاتت من دراستنا لتجربة السيسي في حكم مصر، اتكلمنا عن الاحتيال الاقتصادي والاحتيال السياسي اللي عمله النظام عشان يحط ايده على الاقتصاد والسياسة. النهاردة بقى عاوزين نشوف ايه اللي حصده النظام نفسه من الاحتيال ده، وهل رغم كل الاحتكار اللي عمله في السياسة والاقتصاد هيستفيد حاجة من الطريق اللي هو ماشي فيه ولا الطريق ده هيضره؟ خلونا نشوف. الأيام اللي فاتت مصر والمصريين كلهم جوه وبره عايشين في المولد بتاع افتتاح المتحف الكبير اللي السيسي حشد له كل إمكانيات الدولة عشان يلم فيه كل الآثار الممكنة بهدفين. الأول إنه يرسخ فكرة أكبر مسجد وكنيسة وأطول برج وأفشخ ساري علم، لأنه بيقيم المشروعات بالحجم والكم مش بالكيف والفايدة. والهدف الثاني إنه يرسخ ويقوي فكرة هوية النظام اللي بيحاول يصنعها عشان يقولك إحنا مش حكم عسكري، لا ده احنا نظام وراه فكر وليه جذور وبننتمي لتاريخ قديم وكبير. احنا هنا يهمنا الصخب والدوشة اللي حوالين المتحف واللي اعلام النظام بيعملهم زي ما يكون في حالة حرب، لان الدوشة دي هي جزء من طريقة السيسي والجيش في الحكم، وهي انك تعمل شعارات كبيرة ومجعلصة بعضها حقيقي مفيش مشكلة، بس الهدف منها مش انك تخلي المصريين يحسوا ان هم شعب ليه ماضي عريق ومطلوب منهم يعملوا حاضر يتناسب مع الماضي ده، ولكن الهدف إنك تحكمهم وتقمعهم استناداً للماضي ده. جو الشعارات الملحمية ده السيسي والجيش بيعملوه من أول ما أطاحوا بمرسي، لأن حتى المذابح اللي اتعملت لأنصاره تم تسويقها على إنها حروب وطنية ضد عدو داخلي ما يقلش خطورة عن العدو الخارجي بل إنه دراع لي. ومن هنا بدأت حملات السيطرة اللي رسخت صورة السيسي والجيش كمنقذين للبلد، والحملات دي كانت تخدير للناس عشان الجيش يستولي على الاقتصاد والسياسة ويزرع أوضاع تمنع أصلا أي إصلاح. وفعلا مع الوقت حصلت السيطرة دي بشكل يمنع الإصلاح حتى ولو تمثيل، وحتى لو الجيش نفسه حب يعمل إصلاح. المشكلة إن جزء من السيطرة الرهيبة دي كانت فكرة بتقول إن السيسي والجيش هيتحكموا حتى في طريقة التنفيس عن الناس، الطريقة اللي ممكن الناس يضطروا ليها أو يلجأوا ليها لو حصلت ظروف تضطرهم لكده. هنا حد ممكن يقول إزاي السيسي والجيش بيسيطروا على كل حاجة وفي الوقت نفسه بيعملوا حسابهم لأي ظروف تضطرهم لعكس ده؟ ببساطة لأن هي دي السياسة وهو ده التاريخ، وجزء من ممارسة السلطة هو إنك تحط خطط للخروج من الأزمات. بس الخطط الصح هي اللي بتستند لإصلاحات حقيقية وبتعترف بحقوق الناس وأولها الحق في إنهم يختاروا ويقرروا ويشتغلوا في الاقتصاد بشكل حر وآمن. لكن في حالة نظام السيسي الوضع مختلف، لأن أصلا لا هو ولا الجيش معترفين بأي حق لأي حد، والأهم من ده إنهم شافوا اللي حصل مع مبارك وبيعتبروا إن سقوطه كان محصلة لشوية الحرية اللي كانوا موجودين في عهده، وبالتالي الباب اللي يجيلك منه الريح الحسه كله. بس القناعة دي برضو مش هتغير حاجة من الواقع، وهو إن ممكن جدا تحصل في الأمور أمور ونحتاج شوية تنفيس عن الناس. ده اللي فكر فيه السيسي والجيش، وهنا الظروف ما سابتهمش للتخمين بل ادتهم على دماغهم. وسبحان الله، يعني السبب هو نفس اسلوبهم في الحكم وممارسه السلطه اللي هي السيطره الشامله وقمع الكل. اللي حصل هو ان الجيش عشان يسيطر على الاقتصاد خنق المواطن بقى اعباء كبيره، وخنق رجال الاعمال وخلاهم ما يشتغلوش الا تحت جناحه. المناخ ده استهلك كل الديون اللي اخذها النظام، فحصلت الازمه الاقتصاديه اللي كلنا عايشينها وكلمنا عنها كتير. وفي العالم الحديث كله السياسه والاقتصاد وجهين لعمله واحده، وأي أزمة في واحدة منهم بتعمل مشكلة في التانية على طول. عشان كده الضغط الاقتصادي على المواطن خلى معارضين السيسي خصوصا اللي برا مصر يشتغلوا على الوضع الداخلي، وداهم مادة ما بتنتهيش لمهاجمة النظام. الأهم من ده إن مهما كانت سيطرة النظام على كل حاجة في مصر إلا إنه جزء من العالم وبيحتاج المؤسسات الدولية وبيحتاج الدول الغربية، ولازم يعني يتجمل قصادهم شوية، خصوصا وإن الدول دي في منها بيدعم معارضين النظام وفيها صحافة ورأي عام ممكن يخلي حكوماتها تدفع تمن دعمها للأنظمة اللي زي السيسي. هنا ما كانش قدام السيسي إلا إنه يعمل مسرحية، بس لما فكر في المسرحية اللي يعملها فاق على مشكلتين هو اللي عمله. الأولانية هي إن المعتقلين عنده كتير قوي قوي، وإن منهم عدد مرعب من الرموز والمشاهير. والتانية دي بقى أخطر، وهي إن القمع في مصر ما بقاش وسيلة لإدارة الحكم، لا ده بقى هو الحكم نفسه وبقى هدف في حد ذاته للحفاظ على استقرار النظام، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية اللي زودت الغاضبين منه بين الشعب وبين النخب السياسية والاقتصادية. عشان كده النظام لقى نفسه مش هيقدر يصلح حاجة حتى ولو بالتمثيل، ده على فرض انه فكر يصلح حاجه في اي وقت، لانه مش هيفكر. وكنتيجه لده السيسي ما لقاش حتى شخصيات او قوى سياسيه يتكلم معاها لو فكر يعمل اي تمثيليه، بس برضه ما كانش قدامه غير التمثيل. ومن هنا اتولدت فكره الحوار الوطني اللي اعلنها في ابريل 2022، وكان وقتها شهر رمضان. وبعدها قال ان الكل هيتسمع صوته ورايه في الحوار ده، بل وهيوفر لهم البيانات اللي يحتاجوها.
لسه قدامنا في الحوار الوطني ده دكتور مصطفى كلام كتير، وهنستنى وهنسمع وهنكلم احبابنا في كل من اللي بيطرحوه. انت الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه؟ مذاكره؟ اقول حاجه، البيانات متوفره؟ طبعا البيانات متوفره.
السيسي دعا لحوار وطني وهو نفسه مش عارف هيعمله ازاي، وكل اللي في دماغه انه كالعاده هيعمل كام قاعده على احتفاليه، والناس تطلع تقول نشكر سيادته على مساحه الحريه اللي بيديها لنا، وكله يتعشى ويروح ينام. وخد بالك ان السيسي ما دعاش لحوار بين السلطه وبين المدنيين او مع الشعب، لا ده الحوار هيكون بين المدنيين وبعض، والسيسي قاعد هناك بعيد يتفرج ويضحك، والمواطن العادي مطحون في الازمه الاقتصاديه ومش فارق معاه السياسه اصلا. هنا القوه المدنيه القليله اللي كانت مؤهله حسب معايير النظام انها تشارك في الحوار لقت نفسها في فضيحه، وهي ان السجون فيها الاف المعتقلين من ولادهم هم نفسهم، فظهرت مشكله الافراج عنهم او عن بعضهم عشان على الاقل يعني المنظر يبقى معقول. وطبعا عند السيسي في الدرج مجموعه شخصيات اساسيه بيطلعها وقت اللزوم في انتخابات رئاسيه، حوار وطني، افطار اسره مصريه وهكذا. الشخصيات دي اولها حمدين صباحي، كومبارس اول انتخابات رئاسيه اتعملت في عهد السيسي، وبعد كده طلعوا حمدين في حوارات واتكلم عن ملف المعتقلين والقوى المدنيه اتعشمت ان ولادها يخرجوا. بس السيسي واجهزته الامنيه اللي طبخين الفيلم ده كله كانوا مجهزين لعبه تانية يفرغوا بيها ملف المعتقلين من مضمونه، وهي لعبه قوائم العفو الرئاسيه. القوائم دي قبل موضوع الحوار الوطني كانت بتتعمل اي نعم بس ببطء رهيب، وعلى ايد لجنه فيها رجالته المباشرين زي محمد عبد العزيز بتاع حركه التمرد، وكانوا كل سنه في عيد الاضحى وعيد الفطر وذكرى حرب اكتوبر بيحنسوا الناس ويعشموهم بخروج ولادهم من السجن. بس الكل بيتفاجئ في الاخر ان اغلب اللي واخدين عفو مسجونين جنائيين. لكن بعد كلام السيسي عن الحوار الوطني الامن قال لك احنا هنوسع دايره المشاركه في اعداد قوائم العفو وهندخل فيها شخصيات سياسيه مدنيه، ودي كانت رشوه عشان يشاركوا في الحوار ويدوا انطباع انه بجد يعني وكده. من الشخصيات اللي ضمها السيسي لحوار قوائم العفو حمدين صباحي نفسه ومحمد انور السادات وكمال ابو عيطه وده نصيري زي حمدين. الناس دول وغيرهم قدموا للنظام لستة فيها أكتر من 1100 معتقل كلهم تقريبا من القوى المدنية الرئيسية اللي هتشارك في الحوار، وطبعا دي حركة فيها نوع من النفاق السياسي، لأن كان المفروض أن ملف المعتقلين يتفتح كله على بعضه وما يبقاش الكلام على أسماء للمنتمين للقوى دي وبس أو بعض المشاهير، لأن أصلا أغلب المعتقلين في سجون السيسي ناس عادية محبوسين احتياطي بقالهم سنين على ذمة قضايا بلح. وفعلا النظام خرج من السجون عدد قليل جدا من الأسماء اللي قدمتها القوى المدنية زي حسام مؤنس وهشام فؤاد والمحامي محمد الباقر اللي للمفارقة أنه بعد ما خرج شارك في الحوار الوطني. المسخرة أن حسام مؤنس وهشام فؤاد كانوا محبوسين أصلا لأنهم حاولوا يعملوا تحالف انتخابي يدخل انتخابات برلمان 2019 اللي هو تحالف الأمل، يعني النظام نفسه بيقول من بدري أن مفيش أمل. لكن لجنة العفو الرئاسي استمرت شوية في بداية الحوار وكان دورها استشاري بس، والأمن عمل لهم جروب واتساب عشان يبعتوا عليه أسماء المعتقلين اللي طالبين خروجهم، وبعد ما الأسماء تتبعت ما نسمعش صوت حد بقى، إحنا هنراجع ملفات الأسماء دي وهنشوف هنفرج عنهم ولا لا. وعشان كده عدد المفرج عنهم طول فترة الحوار كان قليل، وحتى كمال أبو عيطة اعترف إن اللي بيخرجوا دول هم طردية للقوى المدنية لأن كتير منهم اعترض على الطريقة اللي شغال بها الحوار. نتيجة ده من الألف ومئة اسم اللي لجنة العفو كانت مقدمة أسمائهم ما خرجش غير 300 على أقصى تقدير. الرقم ده كان أقل بكتير أصلاً من اللي اتقبض عليهم من القوى المدنية خلال فترة الحوار نفسه. المشكلة كمان إن من أول لحظة الحوار ما كانش فيه أي ضمانات أو حتى وعود إن السيسي هينفذ أي حاجة من اللي يوصل ليه، وكل القصة إن اللي قاعدين في المكلمة دي هيطلع شوية توصيات هتترفع للسيسي وبعدها كله يروح يتعشى وينام برضه. المسخرة بقى إن بعد كل التمثيل ده أحمد طنطاوي ساب مصر في 2022 وراح لبنان بعد الضغط عليه، وبعد مشاكل مع حمدين صباحي نفسه في حزب الكرامة بسبب رأيه في الحوار الوطني وحاجات تانية، ودي كانت أكبر ضربة للحوار والمشاركين فيه. ورسالة جديدة من النظام معناها ما تصدقوش نفسكم، مفيش أمل. ولما طنطاوي رجع بعدها بسنة اتسجن هو كمان، وبكده اتقفل الفيلم ده خالص، والقوى المدنية اللي شاركت فيه سكتت، وملف المعتقلين رجع التلاجة تاني. بالعكس الأمور بقت أسوأ لدرجة إن كذا حد من مشاهير السياسة أعلنوا إن هم مش هيعلقوا تاني على الأوضاع في مصر، وكان منهم الدكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية اللي قبلها اتسجن شوية. اللي حصل في الحوار الوطني كان درس للجميع بما فيهم النظام على فكرة. الدرس اللي كان موجه للقوى المدنية هو إن عيب قوي حد يصدق السيسي ويمشي وراه ويصدق وعوده، وإن كل حاجة ليها مؤشرات، ومنها إن ضياء رشوان قال في بداية الحوار إن القوى السياسية مرحب بها كلها باستثناء اللي ما يقبلش بدستور 2014. يعني إيه حوار يبدأ باستثناءات؟ ولو حد عنده اعتراضات على دستور 2014، مش دي حاجة أصلاً تستحق الحوار عشان نفهم الاعتراضات دي؟ أما الدرس الموجه للنظام واللي مش هيفرق معاه لغاية ما في يوم يلبس اللبسة الصح، هي إنك بسبب القمع وقهر الكل ما بقاش متاح لك حتى إنك تمثل. النظام مش هينفع يمثل تاني مهما مر بضغوط بعد كده، لأنه مش مستعد يقدم حاجة بجد للي بيمثل معه، ودي أزمة في حد ذاتها لو النظام لسه في حد بيفهم. لأن نفس الفشل بتاع الحوار الوطني هو اللي حصل في الملف الاقتصادي. اللي حصل هو إن إقصاء النظام لأي صوت اقتصادي في مصر حرمه من وجود أي نصيحة أو رأي مختلف لما الأزمة اشتدت والخليج وقف الرز وبقى ليه شروط قصاد كل مليم يديه للسيسي. ده غير إن بسبب عدم ثقة رجال الأعمال فيه بقوا يا إما بيجمدوا فلوسهم عشان ما يخسروهاش، يا إما بيخرجوا من مصر زي ما عمل سميح ساويرس وغيره كتير. المشكلة إن النظام ولا بيفرق معاه كل ده، بالعكس ده بيرد دايما بمكايدة أكبر، زي ما في عز الحوار الوطني عين اللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. يعني النقلة الجاية ممكن نلاقي اللواء ده رئيس المحكمة الدستورية اللي مش ناقصة لعبة أصلا. تعيين لواء جيش في المحكمة الدستورية بيسد الطريق في المستقبل قصاد أي رجوع للمحكمة دي بخصوص أي قانون أو قرار، وبكده الموضوع بيتقفل من المنبع، وده فعلا اللي كان ناقص بعد ما الجيش سيطر على السياسة بقمع السياسيين واحتكر الاقتصاد. وبالشكل ده النظام بيقفلها على نفسه هو كمان في نفس الوقت اللي بيقفلها علينا، لأن الأزمات بتزيد ولسه هتزيد بسبب طريقته في ممارسة السلطة. ولو في وقت حب يلاقي حد يحاسب معاه على المشاريب مش هيلاقي، ومحدش يستهون بالنقطة دي، لأن السيسي بيحب يعمل كده من أول لحظة، زي ما طلب من الناس تفويض عشان يبيد أنصار مرسي بعد انقلاب 2013 بحجة مواجهة الإرهاب المحتمل، وزي ما كان دايما بيصدر لهم في كلامه إن إحنا اللي عملنا كل حاجة مش أنا لوحدي، عشان الكل يلبس معاه. ونشوفكم على خير إن شاء الله.